بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أين وصلنا في الفقه؟ من يجيب؟ الجمع بين الصلاتين في السفر. حكم الجمع بين الصلاتين في السفر تقديما وتأخيرا مستحب، فيه خلاف، والراجح أنه مستحب. وأنت أيوز الجمع تأخير، وهذا قول من؟ وهذا قول جمهور وهو الصحيح من ذلك. ثم مر معنا مسألة، هل للمسافر أن يجمع بين الصلاتين إذا كان نازلا؟ تفضل. نعم يجوز له. بقي الآن، طيب نذكر بقية المسائل التي أخذناها مراجعة. هل تشترط الموالاة بين الصلاتين بالجمع؟ لا يشترط ذلك. بقي الآن نريد أن نعرف في هذا الدرس، في قوله حكم الجمع بين الصلاتين في السفر تقديما وتأخيرا، ما معنى تقديما وتأخيرا؟ عيسى، نعم، يعني مثلا أذن الظهر يصلي، هذا جمع تقديم، وإذا جمع تأخير له أن يؤخرها. طيب أحسنت، هذا هو الجمع تقديم. ومن السنة يا أخوة معلوم لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر بعد أن تزول الشمس ما الذي يحصل منه؟ ها؟ إذا أذن المؤذن وما زال موجودا للظهر مثلا، صلى الظهر والعصر، جمع تقديم، مفهوم؟ ولو أنه سافر قبل الزوال مثلا الساعة 11 ظهرا، الأولى ماذا؟ كان أن يصلي جمع تأخير. باقي نريد أن نعرف الفرق بين الجمع والقصر، الفرق بين الجمع والقصر. فمن هنا يظهر جليا كيف قصر وكيف جمع. من يجيب على هذا؟ أن يقول أبو يعلى الجمع أن يجمع بين الصلاتين، كيف هذا؟ يصلي الظهر والعصر أربعا بأربع، وإذا كان القصر أربع بأربع، أعرف والقصر كذا، نشأل الفرق هي نفسها. قال هذا القول ثاني، الجمع يصلي أربعا بأربع، والقصر أن يصلي ركعتين بركعتين. القول الثالث، هات مثل، يعني يجوز لي الآن أنا في الغد مسافر إلى مكة، أنت تبع عمره إن شاء الله، طيب أذن الظهر فلك أن تصلي أربعا بأربع، لا في المضاربة، يعني لك أن تجمع أربعا بأربع، هذا ماذا يسمى؟ ما الفرق بين الجمع والقصر؟ يعني اجتهاد. طيب لا بأس، تفضل يا أبا يعقوب. الجمع في الإقامة في الحضر، يعني لنا أن نجمع مثلا لو جمعنا المغرب والعشاء مثلا، أي معروف تقصد بهذا، معلوم، يعني مثلا في الخوف صلي ثلاثا المغرب وأربعا العشاء، هكذا يا حسام؟ قال الجمع متعلق بالوقت، كيف؟ والجمع كم يصليهم؟ كم ركعات؟ الآن أنت تريد أن تجمع في السفر، كم تصلي الظهر والعصر؟ والقصر إذا أنت تريد أن تقصر، كيف جمع الوقت؟ إذا نريد الفرق بين الجمع والقصر، طيب ألا قلنا أنه يجوز جمع تقديم تأخير هات يا محي الدين لله أبوك. أحسنت يا محي الدين. الجمع معلوم الآن، مثلا أذن تصلي ركعتين الظهر وركعتين إيش العصر، لكن القصر في وقته، لكن كم تصلي؟ ركعتين. مفهوم الآن؟ هذا الفرق بين الجمع والقصر. تصلي ركعتين الظهر، ثم إذا أتى وقت العصر تصلي كم؟ ركعتين. ولك كما سمعتم مرة معنا. وأما بالنسبة لقصر الصلاة ففي الجمع أو في القصر تصلي ركعتين، لا شك في الظهر والعصر تصلي ركعتين في الجمع أو في القصر. طيب، وكذلك في المغرب تصليها ثلاثا، وتصلي العشاء كم؟ ركعتين. وكذلك في القصر، إنما ذكروا هذا أن في القصر تصلي بوقته لكن تصلي كم؟ ركعتين. أما الجمع وتجمع إيش؟ كما ذكر أيضا أنس، أذن الظهر فلك أن تصلي الظهر ركعتين والعصر مباشرة بعدها، هذا يسمى إيش؟ جمع إيش؟ جمع إيش؟ تأخير، جمع تقديم. وإذا كان جمع تأخير لك أن تؤخر ذلك إلى قبل العصر، ولك أن تؤخر إلى بعد. تصلي كم؟ كم تصلي الظهر والعصر؟ ركعتين بركعتين. نقرأ فائدة لشيخ الإسلام رحمه الله، قال: الخلاصة من تعجل في السفر يحق له الجمع بين الصلاتين في وقت أحدهما، هذا إذا تعجلت. أما إذا كان نازلا في مكان أو استراحة، بقي الآن إذا نزلت في عدن أو في أي مكان، فالأفضل ألا يجمع، الأفضل ألا يجمع. مفهوم الآن؟ أنت في عدن، يقول أفضل ألا تجمع، صلي الظهر مباشرة. مثلا أنت في عدن وصلت المغرب، اليوم الثاني ستصلي الظهر وعصر، قال أفضل ألا يجمع، بمعنى أنه يصلي الظهر كم؟ ركعتين، هذا هو مدة السفر. وإذا أتى العصر كم يصلي؟ ركعتين. أفضل ألا يجمع بين الصلاتين، هذا يقول شيخ الإسلام. وذهب إليه بعض العلماء، قلناك شيخ الإسلام، حيث قال: إذا كان المسافر نازلا يعني لا يحتاج مثل إلى أن يجمع، لا يجمع. ومثل بمثال الحجاج في منى، مثال الحجاج في منى. لكن قد مر معنا أنه هل يجوز للنازل أن يجمع؟ يجوز، الصحيح أنه يجوز له، ولو صلاها في وقتها له ذلك، يصلي ركعتين ركعتين. أما بالنسبة للصلاة فمعلوم أنه يصلي، لا شك أن الرباعي يصليها ركعتين. ذكر الآن مر معنا الباب الذي انتهينا منه، ما هو الجمع إيش بين الصلاتين. اليوم سندخل الآن في القصر، في القصر في السفر. بقي قد يجمع بعض أحيان في جمع قصر، وفي جمع ماذا؟ إتمام. مفهوم الآن؟ في جمع قصر، كيف جمع قصر؟ أنك تصلي الظهر ركعتين وتصلي العصر ركعتين، هذا جمع إيش؟ جمع قصر. وعندنا جمع إتمام، جمع إتمام، كم يصلي الظهر؟ أربعا، ويصلي العصر أربعا، وهذه ستمر له حالات إن شاء الله. مثل هذه يذكرون في المريض أو كان في الحضر ويشق عليه مثلا يصلي كل صلاة في وقتها، ماذا عليه؟ لو أن يصلي الظهر أربعا ويصلي العصر أربعا. قال: وأنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك كانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين، أي من ذوات الأربع الظهر والعصر والعشاء. أما قد مر معكم بالإجماع الفجر والمغرب لا يقتصر هذه الصلاة، أن يصلي الفجر ركعة أو المغرب يصليها ركعتين، وهذا بالإجماع لا خلاف في ذلك. ومر معكم بالإجماع أن الفجر لا تقصر مع العشاء ولا مع الظهر كما هو معلوم، وكذلك العصر لا يقصر مع المغرب ولا مع العشاء. أنتم في سفر، ما دخلنا في السفر أصلا الآن، قلنا المغرب لا يقصر حتى مع العشاء، وأنتم أين؟ يقصر أو لا؟ لا، المغرب ما يقصر، يعني يجمع مع القصر، يسمى يقول قصر. قال يشرع القصر. طيب مسألة حكم القصر في السفر، حكم القصر في السفر بقي. قد أشرنا يا أخوة فيما مضى أنه لو أذن المؤذن مثلا وأنت في عدن، كم المدة تريد؟ 3 أيام فقط أو 4 أيام. فأذن المؤذن لصلاة الظهر، قد جاء عن جمع أهل العلم أنه ماذا؟ يذهب ويصلي جماعة، ومنهم شيخنا يحيى وفقه الله، قال تذهب وتصلي جماعة ما دام أنت في ذاك المكان، صلي جماعة مع المسلمين. لكن لو فعل بالرخصة معلوم، هذا شيء معلوم، إن الله يحب أن تأتي رخصة كما يحب أن تأتي عزائم. هناك من قال بالوجوب، أنه يجب عليه إجابة النداء. طيب قلنا هذه المسألة حكم القصر في السفر. الجواب يشرع بالكتاب والسنة والإجماع. يشرع القصر في السفر، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الدليل من القرآن معلوم لديكم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وفي قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا تعلم أنه كان في حالة أيضا بذاك الوقت من التخويف من الخوف وغير ذلك، وهذا ليس يعني أنه فقط لا يجوز الإنسان أن يقصر إلا إذا خاف من العدو، قد جاءت الأدلة كثيرة في ذلك لما ذكرت في سياق هذا الأمر. قال وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، منهم ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما. بقي مسألة حكم القصر في السفر، هل هو واجب أم مستحب؟ حكم القصر في السفر هل هو واجب أم مستحب؟ أقوال لأهل العلم ذكروا قولين، يعني لو أن الإنسان في سفر هل يجب على أن يقصر أم له أن يصلي الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4؟ القول الأول يجب، قالوا يجب عليه أن يقصر في السفر، وهو قول قتادة والحسن وحماد. اجلس، أنا بدل أنام، من هذا؟ وعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة والثوري، وروي عن مالك وأحمد، وهو مروي عن جمع من الصحابة، ومروي عن جمع من الصحابة منهم عمر وعلي ابن عمر وجابر وابن عباس. دليلهم قال حديث عائشة قالت فرضت الصلاة 2 ركعتين في الحضر والسفر، فأقر الصلاة السفر وزيد في الحضر، متفق عليه. فرضت الصلاة 2 ركعتين في الحضر والسفر، فأقر الصلاة السفر وزيد في الحضر، والحديث في الصحيحين. قال وما جاء عن ابن مسعود أنه استرجع لما أتم عثمان في منى. إذن هذا القول الأول، قالوا يجب القصر في السفر. ما حجتهم؟ قالوا فرضت الصلاة 2 ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر أي كم؟ صلى ركعتين، وزيد في الحضر أنه معلوم لديكم أربعا في الرباعية. قالوا هذا الدليل يدل على وجوب القصر في السفر. القول الثاني قالوا له أن يقصر ويتم، قالوا جائز القصر والإتمام، جائز القصر والإتمام، لك أن تصلي الظهر ركعتين ولك أن تصليها أربع، ولك أن تصلي العصر ركعتين ولك أن تصليها أربع، وكذلك بالعشاء. وعندهم القصر أفضل، القصر أفضل، ومذهب أكثر العلماء، يعني أكثر العلماء على أنه ماذا؟ له أن يتم وله أن يقصر، وعندهم القصر أفضل أن يصلي ركعتين. قال وهو مذهب أكثر العلماء وقال جمع من الصحابة. قال ورواه البيهقي عن سلمان في 12 من الصحابة. ما حجتهم الذين قالوا بعدم الوجوب؟ الآية فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال الشافعي ولا يستعمل رفع الجناح إلا في المباح. الشيخ يقول والراجح هو القول الأول أنه يجب القصر في السفر، ولكن هذا غير صحيح، فالصحيح ما سمعتم هو الثاني. فالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي يقصر في سفره، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والآية صريحة بذلك، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فلو كان واجب لما جعل ذلك موكول إلى الشخص. فالصحيح القول الثاني، ومعلوم إن الله يحب أن تؤتى رخص، تؤتى هذه الرخص، فإذا كان الله عز وجل يحب هذا العمل فكيف لا نرضى بما أحبه الله عز وجل؟ فالله عز وجل يحب من العبد ذلك، وهذا يدل على يسر الشريعة. أما أنه يجب عليه، يجب عليه، فهذا قد توجب عليه بدون دليل ذلك صريح في ذلك، لكن نقول له السنة ذلك أن يقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وقال شيخ الإسلام أيضا فإن المسلمين قد نقلوا بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا ركعتين، ولم ينقل عنه ينقل عنه أحد أنه صلى أربعا قط، لكن هذا ما يدل على الوجوب. مثلا لو قلنا الآن في مواظبته صلى الله عليه وسلم على سنة الفجر في السفر والوتر، هل يدل هذا على وجوب؟ مع أنها مستحبة أيضا حتى في الحضر. فالكل ما واصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، والآية صريحة بذلك. وأما الحديث فلا حجة لهم فيه، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بالحضر، هذا كان الحديث على ما كان في بداية الأمر أنه فرض، ثم أقر الصلاة السفر وزيد في الحضر، أي قرت أنه يصلي ركعتين، لكن أين الدليل على الوجوب أن يقال وجوب على ذلك؟ هذا هو الصحيح، والله أعلم أنه ليس بواجب القصر لكن سنة في ذلك. لا مسافر لا نقصر بعده، يجوز المتنفل، المفترض أن يصلي بعد المتنفل والعكس. قلنا يجوز المتنفل، يعني الآن مسافر لا صلي بعد، صلي بعد. بقي هل يشترط نية القصر عند أول الصلاة؟ هل يشترط النية في القصر عند أول الصلاة؟ هل يشترط النية في القصر عند أول الصلاة أن تنوي أنك تقصر؟ ذكر قولين لأهل العلم، مثل قال مثال ذلك رجل دخل في صلاة الظهر وهو مسافر، فنوى صلاة الظهر ولم يستحضر تلك الساعة أن ينويها ركعتين، مفهوم الآن؟ دخل الإنسان الله أكبر وفي سفر ليصلي الظهر لكنه لم ينوي أربعا أو ركعتين، يتم أو يقصر؟ قال القول الأول لا يشترط، أي لا يشترط النية، وقول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، ونسب ابن تيمية هذا القول إلى الجمهور. هذا القول الأول، قالوا لا يشترط النية، وهذا معلوم أن الإنسان إذا كان في سفر أن النية حتى وإن لم يستصحبها في ذلك الوقت أنه يريد القصر، أنه يريد القصر. قال القول الثاني لا يجوز القصر حتى ينويه عند الإحرام، قبل أن يكبر ينوي، لابد أن ينوي، قالوا عندهم أنه أراد قصرا أو أراد الإتمام، وقول الشافعية ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه. قال العبدري وهو قول أكثر الفقهاء، يعني قالوا يشترط لا يجوز له القصر حتى ينويه عند الإحرام، فالقول الأول عدم الاشتراط والقول الثاني بالاشتراط، والراجع ما هو؟ القول الأول لا شك. الآن لو أن رجلا خرج من البيت إلى الصلاة الله أكبر وما نوى الظهر، وخارج في وقته أنه يريد يصلي الظهر في وقت الصلاة، وكذلك المسافر معلوم أن الإنسان إذا في سفر يا الله كما قلت تأتي له الرخصة، وغالبا في حال شغله وتعبه وإرهاقه في سفره، فلا يشترط أن ينوي بذلك، فلو أنه كبر ولم ينوي هذا ولا هذا فنوى في ذلك الوقت القصر صح الصلاة. قد يقول قائل كيف نوى في وسط الصلاة ومعلوم أن النية لا تكون إلا قبل، هو أصل نيته يصلي الآن، ما نقول ببطلان الصلاة، إنه نية الآن يصلي وهو يريد يصلي الفرض نفسه، بخلاف ما لو أنه أراد صلاة أخرى، فالآن أراد أن يصلي الظهر، إنما في التعيين الآن هل هو قصر أم إتمام، فلا يشترط هذا. قال واختيار ابن تيمية وابن عثيمين على أنه لا يشترط النية في ذلك، ليس المعنى أنه لا يشترط أن ينوي الصلاة، إنما التعيين بذلك، بمعنى أنه لو كبر لكنه لو استحضر من أول أمر هذا لا أشك أنه الأفضل في ذلك، لكن لو كبر ولم ينوي القصر أو ينوي الإتمام مع أنه قد نوى الصلاة لا أشك في هذا، فهنا له أن يصلي. قال ابن تيمية رحمه الله والأول هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقصر بأصحابه، انظر الآن، ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر، فعلى هذا ما ستقول؟ ماذا ستقول؟ النبي صلى ونيته القصر والصحابة لا يعلمون ذلك، فهم هل نووا القصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما غالبا من ينوي الإتمام وهكذا أو ينوي البعض القصر، فقالوا هذا خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وينوي القصر ولم يخبرهم أنا سأقصر بكم. قال ولا يأمرهم بنية القصر، ولهذا لما سلم من ركعتين ناسيا قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بل قد نسيت. وفي رواية: لو كان شيء لأخبرتكم به. ولم يقل: لو قصرت لأمرتكم أن تنووا القصر. وكذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول، بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضي الصلاة الأولى، فعلم أيضا أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوي حين الشروع في الأولى كقول الجمهور، والمنصوص عن أحمد يوافق ذلك. إذن هذا هو الخلاصة بالمسألة، على أنه لا يشترط النية في ذلك. ما حجتهم يا عبد الله؟ عديد اليدين. طيب أحسنت. طيب وأنت يا مختار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وينوي القصر ولم يخبرهم أنه سيقصر منه. أحسنت. والدليل ما ذكر الحديث أيضا.